أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في النقطة الثالثة في تمحيص المطلب ونتيجة البحث، قلنا نتطرق إلى أدلة المانعين. الكلام الأول كان للمحقق في المعتبر، الكلام الثاني كان للشهيد الثاني في شرح الدراية، الكلام الثالث وهو العمدة في البحث كان للسيد الخوئي رحمه الله في معجم رجال الحديث الجزء الأول من الطبعة الخامسة صفحة 61. يمكن تقسيم كلام السيد الخوئي رحمه الله إلى 4 مقاطع. أخذنا المقطع الأول في الدرس السابق وقرأناه. اليوم إن شاء الله نناقش المقطع الأول، ثم نذكر المقطع الثاني ونناقشه، وأما المقطع الثالث والرابع فنحيلهما إلى الدرس القادم غدا إن شاء الله تعالى. السيد الخوئي رحمه الله ذكر أن دعوة الشيخ رحمه الله حدسية، وخلاصة كلام الشيخ الطوسي في العدة أنه ذكر قضيتين ونسبهما إلى المشهور وإلى الطائفة. الأمر الأول إن الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. الأمر الثاني إن الطائفة سوت بين مراسيل الثلاثة ومسانيد ومراسيلهم. نحن نبني على أن كلتا القضيتين حسية وليست حدسية، والسيد الخوئي رحمه الله يناقش ويرى أن كلتا القضيتين حدسية، فهي اجتهاد من الشيخ الطوسي وليست حسية. لذلك نناقش كلام السيد الخوئي فقرة فقرة، كل إشكال من إشكالاته نوضحه ونورد عليه الإشكالات ونجيب عليه. الأمر الأول، ذكر السيد الخوئي في إشكاله أن دعوة الشيخ الطوسي التسوية، وكذلك دعوة النجاشي التسوية، غير ثابتة لعدم العثور على هذه الدعوة في كلام أحد من المتقدمين. هذا أول إشكال للسيد الخوئي. وفيه أولا لم يدع النجاشي في كلامه في ترجمة ابن أبي عمير التسوية، بل أقصى ما ذكره النجاشي أنه قص جانبا من محنة ابن أبي عمير مبينا السبب في كثرة مراسيله، وأن الأصحاب يسكنون إلى مراسيل ابن أبي عمير، ولم يتعرض الشيخ النجاشي إلى التسوية أصلا. فيمكن مراجعة فهرست النجاشي صفحة 326 رقم الترجمة 887. هذه المناقشة الأولى. إن الذي ذكر التسوية هو الشيخ الطوسي في القضية الثانية، وأما النجاشي فلم يذكر التسوية، وإنما ذكر سكون الأصحاب إلى مراسيل ابن أبي عمر. المناقشة الثانية، لا أدري أين يريد السيد الخوئي رحمه الله العثور على هذه الدعوة في كلمات المتقدمين. هل يريد العثور عليها في كتبهم الفقهية التي ضاع أكثرها؟ ولولا نقل العلامة الحلي في المختلف جملة من آراء أصحابها لما وصلت إلينا. هذا مع أن الكتب الفقهية للمتقدمين ليست معدة للاستدلال المفصل، والمناقشات السندية والدلالية كما لا يخفى على من يلاحظ وينظر إلى ما يرجع إلى زمن الشيخ ومن تقدم الشيخ ككتب الصدوق والمفيد والمرتضى. أصلا أول من كتب في الفقه التفصيلي والتفريعي هو الشيخ الطوسي في كتابه المبسوط، وقبل ما كانت كتب فرعية. أصلا الشيخ كتب المبسوط لأنهم عابوا على الطائفة الشيعية أنه لا يوجد لديها فقه تفصيلي وتفريعي. هذا إن أراد السيد الخوئي بالكتب الكتب الفقهية، وإن أراد بالكتب الكتب الرجالية فالسيد الخوئي ذكر بنفسه قبل صفحات أن ما صنف من الكتب الرجالية إلى زمن الشيخ بلغ نيفا ومئة كتاب على ما يظهر من النجاشي والشيخ. راجع معجم رجال الحديث الجزء الأول صفحة 41. إذن يقر بهذه الكمية 100 ونيف كتاب. وذكر بعد ذلك السيد الخوئي في معجم رجال الحديث الجزء الأول صفحة 45 أنه لم يبقى منها عين ولا أثار غير ما وصل إلينا. فمن أين علم السيد الخوئي أن هذه الدعوة لم تذكر في هذا الكم الهائل من الكتب الضائعة؟ وهل عدم وجود هذه الدعوة عدم وجدانها؟ وهل عدم الوجدان هنا يدل على عدم الوجود؟ هذا الشق الثاني. الشق الأول الكتب الفقهية، الثاني الكتب الرجالية. الشق الثالث، أم يريد العثور على هذه الدعوة فيما وصلنا من كتب الأصحاب الروائية والكلامية أو التاريخية وما ناظرها؟ فلا يخفى أن هذه الكتب ليست معدة لمثل هذه المطالب. من هنا نقول يكفي في معروفية هذه القضية عند الأصحاب أن يدع الشيخ الطوسي ومعه الشيخ النجاشي معروفية ذلك عند الطائفة وسكون الطائفة إليها. خصوصا بالنسبة إلى الشيخ الطوسي الذي انتهت إليه آثار الطائفة وزعامة الطائفة، والشيخ النجاشي المتخصص في علم الرجال والأنساب والذي لديه إلمام كبير ودقيق بما عليه الطائفة المحقة. المناقشة الثالثة، وكل هذه المناقشات إلى القضية الثانية وليست الأولى. القضية الأولى ما هي؟ الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. كلامنا في القضية الثانية التي هي بمثابة المعلول للقضية الأولى، إن الطائفة سوت بين مراسيل الثلاثة ومسانيد غيرهم. المناقشة الثالثة، لو سلمنا أن التسوية بين مراسيل الثلاثة ومسانيد غيرهم لم تثبت وأنها حدسية من الشيخ الطوسي، لكن هذه الدعوة حدسية دعوة التسوية لا تعني حدسية القضية الأولى، وهي إن الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقتين. فلا تلازم بين رفض الدعوة الثانية التسوية وبين قبول الدعوة الأولى، وهي الأهم وهي لب بحثنا، لب بحثنا الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. هذا تمام الكلام في الإشكال الأول للسيد الخوئي، وهو دعوى أن الشيخ الطوسي ذكر التسوية عن حدسين، لأن هذه التسوية لا عين لها ولا أثر في كتب المتقدمين، وناقشناها بثلاث مناقشات. الإشكال الثاني للسيد الخوئي، طبعا كله في المقطع الأول، الإشكال الثاني ما ذكره السيد الخوئي من الإطمئنان بأن الشيخ الطوسي رحمه الله حدث بأن الثلاثة لا يرون إلا عن ثقة، ومنشأ هذا الحدس دعوى الكشي في أصحاب الإجماع. وزعم السيد الخوي رحمه الله أن المراد من إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء أصحاب الإجماع معنى الإجماع على التصحيح هو عبارة عن أنهم لا يرون إلا عن ثقة، وجعل القرين على أن المراد من التصحيح في كلام الكشي هو أن الثلاثة لا يرون إلا عن ثقة. ما هي القرينة؟ هي أن الشيخ الطوسي رحمه الله لم يخصص دعوى عدم الإرسال أو الرواية إلا عن ثقة بخصوص الثلاثة، بل عمم هذه الدعوة إلى غيرهم، وزعم السيد الخوئي في معجم رجال الحديث أنه لا مصداق لهؤلاء إلا بقية أصحاب الإجماع. واضح الإشكال؟ خلنا نقرأ نص عبارة الشيخ الطوسي في العدة حتى نوضح كلام وإشكال السيد الخوئي رحمه الله. طبعا هذا الإشكال ناظر إلى المقدمة، القضية الأولى، الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. لاحظ عبارة الشيخ الطوسي في العدة الجزء الأول صفحة 386 طبعت مؤسسة على البيت تحقيق الأنصار القمة الجزء الأول صفحة 154. قال: وإذا كان أحد الراويين مسندا والآخر مرسلا نظر في حال المرسل، فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره. إلى هنا هذا كلام من؟ الشيخ الطوسي، ما نسب شيء إلى الطائفة. الآن لاحظ القضيتين، القضية الأولى الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، القضية الثانية سوت الطائفة بين مراسيل الثلاثة ومسانيد غيرهم. لاحظ في كلام الشيخ الطوسي هل نسب كلتا القضيتين إلى الطائفة أو ذكر القضيتين على أنهما رأيه؟ قال: ولأجل ذلك سوت الطائفة بينما يرويه محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر وغيرهم من الثقات. إذن لم يخص الثلاثة، قال وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به وبينما أسنده غيرهم، ولذلك عملوا يعني الأصحاب بمراسيلهم إذا انفردوا عن رواية غيرهم. واضح أن الشيخ الطوسي نسب كلتا القضيتين إلى الطائفة. أما التسوية واضح، قال سوت الطائفة بين ما يرويه الثلاثة وغيرهم وبين ما أسنده غيرهم. واضح أنه أسند التسوية إلى الطائفة. الأمر الثاني قال: وعملوا بمراسيلهم إذا انفردوا عن رواية غيرهم، يعني مراسيل الثلاثة حجة عمل بها ماذا؟ الأصحاب. الشاهد هنا في إشكال السيد الخوئي في قول الشيخ الطوسي: لأجل ذلك سوت الطائفة بينما يرويه محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر وغيرهم من الثقات. إذن الشيخ الطوسي لم يخص الثلاثة، بل دعوة التسوية كما تشمل الثلاثة تشمل غير الثلاثة. من هم غير الثلاثة؟ يقول أصحاب الإجماع. من أين فهم الشيخ الطوسي أن الطائفة سوت بين مراسيل الثلاثة وغيرهم وبين مسانيد غيرهم؟ يقول من عبارة الكشي في أصحاب الإجماع حينما قال: أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء. والمراد بصحة ما روي عن هؤلاء 18 أصحاب الإجماع أنهم لا يرون إلا عن ثقة. والسيد الخوئي يقول: أنا أطمئن أن المراد بقوله وغيرهم من الثقات هم أصحاب الإجماع. إذن هنا دعويان للسيد الخوئي: الأولى اطمئنانه بأن المراد من قول الشيخ الطوسي وغيرهم هو أصحاب الإجماع. الأمر الثاني الاطمئنان بأن الشيخ الطوسي أخذ دعوة الثلاثة من عبارة الكشي في أصحاب الإجماع. هذا تمام الكلام في تقرير إشكال السيد الخوئي رحمه الله. وفيه أولا إن اطمأن السيد الخوئي بأن المراد من قوله وغيرهم هو أصحاب الإجماع فاطمئنانه حجة عليه وليس بحجة على غيره. وثانيا لو سلمنا بهذا الاطمئنان كما نبني عليه، وقد ذكرنا إن منشأ هذا الاطمئنان هو التتبع، فمن يتتبع الكتب الأربعة وكلمات الرجاليين يطمئن بأن المراد من غير الثلاثة هو بقية أصحاب الإجماع الخمسة عشر بالإضافة إلى إذا أضفناهم إلى الثلاثة. هنا نقول تارة نبني على صحة ما ادعاه من نظر الشيخ الطوسي إلى أصحاب الإجماع كنا نبني عليه، وأخرى لا نبني على صحة ما ادعاه واطمأن به، ونفكك بين البحثين، بين بحث أصحاب الإجماع وبين بحث الثلاثة. أما الأمر الأول، إن أخذنا بالإطمئنان كما هو الحق في المسألة أن المراد بغيرهم هو أصحاب الإجماع، نقول لا يلزم من نظر الشيخ بقوله وغيرهم إلى بقية أصحاب الإجماع أن تكون دعواه حدسية، بل يمكن أن يكون الشيخ الطوسي رحمه الله قد اطلع حسيا على سبب دعوى الإجماع من خلال التراث العلمي والرجالي الكبير الذي وصل إليه ممن تقدم عليه، أو يكون الشيخ الطوسي قد أخذ هذه الدعوة مشافهة من مشايخه متصلا إلى أصحاب الأئمة عليهم السلام. يعني حتى لو بنينا على كلام السيد الخوئي من أن منشأ تصحيح ما صح عن أصحاب الإجماع هو أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، هذه القضية لو سلمنا بصحتها لا يعني أنها حدث من الشيخ الطوسي، ربما عثر عليها في الكتب أو أخذها مشافهة من أساتذته. الأمر الثاني، وأما إذا أخذنا بالتفكيك بين مبنى الثلاثة وبين مبنى أصحاب الإجماع كما نلتزم به، نقول من مانع من افتراض وجود غير الثلاثة ومن غير أصحاب الإجماع وعرفوا بهذه الصفة أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، واطلع عليهم الشيخ الطوسي ولم يصل شيء إلى المتأخرين كما ادعي في حق جعفر بن بشير والطاطري، وإن كنا لا نبني على هذا ونقول من خلال التتبع الظاهر من أن المراد بغيرهم هو أصحاب الإجماع. نعم.
زين. بعدين قلتم نلتزم بالتفكير بين مبنى أصحاب الإجماع ومبنى الثلاثة.
نعم. أبين عليكم. توجد مسألتان لابد أن لا نخلط بينهما. هل مبنى الثلاثة مرتبط بمبنى أصحاب الإجماع؟ يعني هل منشأ أن الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة هي دعوة الشيخ الطوسي، دعوة الكشي في أصحاب الإجماع أو لا؟ نحن نلتزم بالانفصال، يعني دعوة أصحاب الإجماع منشأها الكشي ودعوة الثلاثة منشأها الشيخ الطوسي في العدة. ولكن المسألة الثانية، ما المراد بغيرهم في عبارة الشيخ الطوسي؟ قال سوت الطائفة بين ما يروي محمد بن أبي عمير وصفوان وأحمد بن أبي نصر البزنطي وغيرهم، ما المراد بغيرهم؟ نحن نقول المراد بغيرهم أصحاب الإجماع. واضح ولا؟ السيد الخوئي يقول المراد به أصحاب الإجماع ويطمئن، هذا نقبله. وعنده دعوة ثانية يقول أصلا ما في دعوين، لا يوجد انفصال بين مبحث أصحاب الإجماع ومبحث الثلاثة الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. الشيخ الطوسي حدسان استنبط من دعوة الإجماع دعوة التصحيح على ما يصح عن هؤلاء. لماذا أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن 18؟ قال لأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. فإذا مبنى الثلاثة اجتهاد وحدس من الشيخ الطوسي استقاه من عبارة الشيخ الكشي. صار واضح التفريق بين الأمرين؟ إذن نحن في المناقشة هذا قلنا، نحن نؤمن بانفصال البحثين، بحث أصحاب الإجماع أصله دعوة الكشي، وبحث الثلاثة أصله دعوة الشيخ الطوسي في العدة، وكلا الدعويين حسية، يعني الشيخ الكشي والشيخ الطوسي نقلا هاتين الدعويين عن حس لا عن حدسين. واضح ولا؟ هذا المناقشة اللي ذكرناها هكذا قلنا، إما نبني على صحة ما ادعاه السيد الخوئي أو لا نبني. إذا بنينا على صحة ما ادعاه أن المراد بغيرهم أصحاب الإجماع ونحن نبني، نقول حتى لو الشيخ الطوسي واطمأنينا أن المراد بغيرهم أصحاب الإجماع، هذا لا يعني أنه أخذ هذه الدعوة من دعوة الكشي. والأمر الثاني، إذا بنينا أنه يوجد تفكيك يعني بين دعوة أصحاب الإجماع ودعوة الثلاثة، وهذا نبنى على أنه يوجد تفكيك، يعني هذه دعوة أخرى وهذه دعوة أخرى، نقول ما المراد، وذكرنا بقية المباحث. الإشكال الثالث للسيد الخوئي يقول الدليل الواضح على كون الدعوة حدسية من الشيخ الطوسي أن الشيخ الطوسي بنفسه قد ناقش في جملة من مراسيل الثلاثة ومراسيل أصحاب الإجماع في كتابه تهذيب الأحكام والاستبصار. وفيه إن الشيخ الطوسي لو تتبعنا جميع روايات التهذيبين نجده قد ناقش في خصوص مراسيل الثلاثة أو مراسيل أصحاب الإجماع في خصوص حال التعارض، وتحديدا إذا كانت المراسيل معارضة بعدة أسانيد، بعدة مسانيد، بعدة روايات مسندة. ومما يؤكد أن الشيخ الطوسي عمل بمراسيل الثلاثة، نجده قد عمل بما يزيد على 200 رواية من مراسيل الثلاثة في غير موارد التعارض، بل قد انحصر مستند فتوى الشيخ الطوسي في بعض الموارد بخصوص مراسيل الثلاثة. وقد تطرقنا إلى تفصيل ذلك في ذيل القول الأول من الأقوال الستة في تفسير الإجماع. إذن هذه الدعوة أخص من المدعى. إيش كان الأول؟ دعوة السيد الخوئي أخص من المدعى. يقول الشيخ الطوسي لم يعمل بمراسيل الثلاثة، نقول الجواب الشيخ الطوسي لم يعمل بمراسيل الثلاثة في خصوص حالة التعارض لا مطلقا، بل إذا تتبعنا موارد مناقشة الشيخ الطوسي للمراسيل المعارضة بمسانيد نلاحظ أنه ناقش هذه المرسلة وطعن فيها بالإرسال لأنها معارضة لعدة روايات مسندة. مما يعني تقديم الروايات المسندة على هذه الرواية المرسلة حتى لو كانت مسندة لكثرة الروايات المسندة في الطرف الآخر، وهذا يحتاج إلى إحصائية وتتبع إلى مراسيل الثلاثة. هذا تمام الكلام في المناقشة الأولى لإشكال السيد الخوئي الثالث. إشكال السيد الخوئي الثالث إن الشيخ الطوسي بنفسه ناقش مراسيل الثلاثة ولم يعمل بها في التهذيبين المناقشة الأولى. هذا الإشكال أخص من المدعى. المدعى أن الشيخ الطوسي لا يعمل بمراسيل الثلاثة، والدليل أخص من المدعى. الدليل الشيخ الطوسي لم يعمل بخصوص مراسيل الثلاثة المتعارضة مع المسانيد، وفي بعض الموارد المتعارضة مع عدة مسانيد، بحيث حتى لو كانت هذه الرواية مرسلة مسندة لم يعمل بها الشيخ الطوسي. هذا إلى هنا المناقشة الأولى للسيد الخوئي. المناقشة الثانية للسيد الخوئي، وهذه المناقشة الثانية والثالثة تجدها في كتاب قبسات من علم الرجال الجزء الأول صفحة 47 وما بعدها للمحقق السيد محمد رضا السيستاني حفظه الله، تقرير السيد محمد البكار. المناقشة الثانية: الشيخ الطوسي رضوان الله عليه في كتاب التهذيبين كان بصدد عرض الصناعة العلمية في تعارض الأدلة، ففي بعض الموارد يذكر المرجحات للأطراف المتعارضة ولو كانت على خلاف مبناه. فقد يكون الشيخ الطوسي رضوان الله عليه قد ذكر أن الطرف الأول مرجح لأن رواياته مسندة وكثيرة، والطرف الثاني مرجوح لأن روايته مرسلة. حتى لو كان يبني على حجيات مراسيل الثلاثة، لكنه لم يكن بصدد بيان مبناه، وإنما كان في مقام بيان الوجوه العلمية للأقوال المتعارضة. المناقشة الثالثة وهي الأهم وهي العمدة، الشيخ الطوسي رحمه الله كتب التهذيب، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة في حياة أستاذه المفيد، وهو لم يدرك المفيد إلا أقل من 5 سنوات، والشيخ المفيد توفي سنة 413 هجرية. ثم لازم من بعد ذلك زميله وأستاذه السيد المرتضى الذي توفي سنة 436 هجرية، زمن وفاة سنة وفاة سلار الديلمي. ومن المعلوم أن السيد المرتضى كان يبني على حجية الأخبار القطعية ولا يعمل بأخبار الآحاد، إذن هذا البحث مراسيل الثلاثة لا وجه له عند السيد المرتضى، لأنه يعمل بالأخبار القطعية ولا يعمل بالمراسيل والأخبار الظنية. ومن المعلوم أن الشيخ الطوسي رحمه الله كتب كتابه العدة في علم الأصول بعد وفاة السيد المرتضى بدليل الترحم عليه، يذكر السيد المرتضى ويقول رحمه الله. وقد توفي الشيخ الطوسي سنة 460 هجرية، يعني كتب العدة بين سنة 436 هجرية وسنة 460 هجرية، ولعلها من آخر الكتب التي كتبها الشيخ الطوسي. تقيس اطلاع الشيخ الطوسي في آخر عمره قبيل سنة 460 للهجرة باطلاع وهو شيخ الطائفة، باطلاعه الشيخ الطوسي في أوائل تحصيل العلم حينما درس عند الشيخ المفيد. يعني بعبارة أخرى، الشيخ الطوسي لما كتب التهذيب كتب وعمره أقل من 28 سنة، لأن يوم توفى الشيخ المفيد كان عمر الشيخ الطوسي 28 سنة، ودرس عنده أقل من 5 سنوات. يعني كتب التهذيب إذا من بداية دراسته، لأنه يقول قال الشيخنا أطال الله بقاه، قال الشيخ المفيد، قال الشيخ أبو عبد الله أطال الله بقاه، إلى الجزء الثالث من التهذيب، ثم بعد ذلك إلى الجزء الرابع، من الجزء الرابع يقول قال شيخنا رحمه الله. فتقريبا عمر الشيخ الطوسي 23 إذا كتب من بداية حياته. أنا في تقديري الشيخ كتب التهذيب وعمره 25 سنة، والسيد الإمام الخميني يشير إلى ذلك في كتاب الجهاد الأكبر، يقول كتب التهذيب عمره 25 سنة، ما تصدى للمرجعية إلا بعد وفاة زميله وأستاذه السيد المرتضى، تصدى للمرجعية وعمره 54 سنة. فتقيس الشيخ الطوسي وعمره 25 سنة بالشيخ الطوسي وعمره 54 سنة، فلعل الشيخ الطوسي. والاستبصار بضعة التهذيب، الاستبصار هو نفس التهذيب وزيادات طفيفة. فمن القوي جداً بل من المرجح أن الشيخ الطوسي وقت كتابة تهذيب الأحكام في شرح المقنعة وكتاب الاستبصار فيما اختلف من الأخبار لم يكن على اطلاع بدعوى التسوية ولم يكن على اطلاع بدعوى الثلاثة. هذا تمام الكلام في مناقشة المقطع الأول للسيد الخوي. المقطع الثاني بعد الظاهر ما يكفي الوقت. المقطع الثاني والثالث والرابع يأتي عليه الكلام في الدروس اللاحقة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.